بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في وصيته إلى أبي القاسم: وأما الخلق العظيم الذي وصفه الله به محمدا، أو وصف الله به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا. هكذا قال مجاهد وغيره، وهو تأويل القرآن، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن.
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذه الوصية التي نحن بصدد دراستها وشرح ما تضمنته من الفوائد والعلوم والحكم والأحكام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي عبارة عن جواب حرره شيخ الإسلام لأحد تلامذاته المدعو أبو القاسم السبتي من أهل المغرب. سأل شيخ الإسلام أن يبعث له بوصية. هذه الوصية تتضمن أربعة أمور، يعني السؤال فيها عن أربعة مسائل أو أربعة أمور كان هذا التلميذ النجيب في حاجة إليها. الأمر الأول، سأله أن يوصيه بما يصلح به دينه ودنياه، ولا شك أن هذا يدل على عقل الرجل وذكائه وفطنته. قال لشيخ الإسلام: أسألك أن تبعث لي وصية بما يكون فيها من استفادة في إصلاح أمر دنيي، أمر ديني وأمر دنياي. لأن الاعتناء بصلاح الدين وصلاح الدنيا هذه من الأمور المهمة التي ينبغي أن يستشرف لها كل إنسان، ولا ينبغي أن يغفل عنها. بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعائه يسأل الله عز وجل أن يصلح له هذين الأمرين، صلاح الدين وصلاح الدنيا. لأن الإنسان إذا صالح دينه فإنه يسعد ويغنم، يسعد في الدنيا ويغنم في الآخرة. وكذلك صلاح الدنيا، لأن الإنسان إذا صالح الدنيا وكان فيها سعيدا مطمئنا مرتاحا معافى، فإن هذا يعينه على أمر دينه. ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع، وما أقبح الإفلاس بالرجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعائه يقول: اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي آخرتي التي إليها معادي. فهذا التلميذ لما كتب وحرر هذا السؤال لشيخ الإسلام ابن تيمية، ذكر له فيه أن يبعث له وصية يصلح من خلال ما يوصي به إليه أمر دينه وأمر الدنيا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي جاء في هذه الوصية أن يدله على أفضل الأعمال بعد الفرائض. سأل الشيخ قال: دلني وبين لي أفضل الأعمال بعد الفرائض. ولا شك أنه لا يجوز للمرء أن يقدم عملا من أعمال الطاعات والقربات على ما هو مفروض عليه، لأن الله عز وجل لا يقبل النوافل حتى تؤدى الفرائض كما جاء في الحديث القدسي. ولهذا لو أن إنسانا قدر أنه اجتهد اجتهادا مبالغا فيه في نوافل الطاعات لكنه قصر وفرط وضيع الفرائض، فإن هذا لا يكون على خير، وخاتمته والعياذ بالله إلى سوء. ولهذا لو قلنا أن إنسان يجتهد في قيام الليل كله، يقوم الليل كله، ثم هو بعد ذلك لا يصلي الفجر في جماعة، وإنسان لا يصلي الليلة أصلا ولا ركعتين، لكن يقوم ويؤدي صلاة الفجر في الوقت، من هو الأفضل؟ لا شك أن الثاني هو الأفضل، لأن هذا أتى بالفريضة والآخر ضيع الفريضة على حساب النافلة. فهذا الطالب النجيب سأل شيخ الإسلام أن يدله على أفضل الأعمال بعد الفرائض. قد يقول قائل لما يسأله عن أفضل الأعمال بعد الفرائض، مع أن الأعمال التي لا تكون من جنس الفرائض والواجبات معروفة ومعلومة. كأنه أراد أن يقول له أنا عندي أحوال وظروف وربما طبيعة نفسي قد لا تتهيأ لكثير من الأعمال، يعني لا أستطيع أن آتي بجميع نوافل الطاعات، فدلني على أفضل الأعمال بعد الفرائض. وهذا من الذكاء، لأن الإنسان أحيانا يريد أن يعمل شيئا من نوافل الطاعات لكن قد تختلط عليه الأمور بسبب انشغاله، بسبب تعبه، بسبب مرضه، بسبب قلة علمه، لا يعرف هذه الأشياء. فهذا التلميذ سأل شيخ الإسلام أن يدله على أفضل الأعمال بعد الفرائض، وقال أفضل الأعمال. لماذا؟ لأن الأعمال كثيرة، وما من عمل أمر به الله عز وجل ولو استحبابا فإنه لا يخلو من فضل وثواب، لكن هذه الأعمال تتباين. والذكي والذي يقدر الغنيمة هو الذي يأتي الأعمال التي تكون سهلة على النفوس وفيها الأجر العظيم، وهذه يسميها بعض أهل العلم بتجارة الأكياس، تجارة العلماء، أنه يأتي العمل القليل لكن الذي يكون فيه الثواب الكثير. وأحيانا الإنسان قد يأتي بعض الأعمال التي هي من نوافل الطاعات لكن شديدة وصعبة على النفس، وربما يكون أجرها أقل من أجر بعض الأعمال. فالكيس العاقل من يعرف كما قيل خير الخيرين، كما أن العاقل الذكي من يعرف شر الشرين. هذه مسألة لما نتطرق إليها بعد، لأنها سيذكرها شيخ الإسلام بعد أن ننهي الحديث اليوم عن المحور الأول الذي جاء في الوصية. ثم الأمر الثالث الذي سأله هذا التلميذ شيخ الإسلام أن يدله على أنفع الكتب في العلوم الشرعية لا سيما علم الحديث. هذا سؤال مهم، لأن هذا طالب علم، وطالب العلم ينبغي إلى جانب العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى أن يعتني بالعلم. فسأل شيخ الإسلام عن أنفع الكتب في العلوم الشرعية. الكتب في العلوم الشرعية كثيرة جدا، ولهذا ليس من الحكمة وليس من الصلاح أن يشتري الإنسان أو يقتني بعض الكتب أو يقترض بعض الكتب بوصفها أنها تدل على معاني شرعية مثلا، أو تدل على علم له صلة بالقرآن أو بالسنة، حتى يعرف ما في هذا الكتاب. ولهذا تجد الآن ما يسمى بكتب أهل الضلال وأهل البدع والأهواء، كتب قد تكون في تفسير القرآن، قد تكون في تفسير الحديث، قد تكون في الأداب والأخلاق، ولكنها مليئة بالطوام، مليئة بالأغلاط والأخطاء العقدية والمنهجية، وفيها بدع وفيها ضلالات وفيها استدلال واستشهاد بأحاديث وآثار ضعيفة وموضوعة. هذا كله يوجد في الكتب. إذن الإنسان لا يخطر بالعنوان ولا يخطر أيضا بصاحب العنوان، لأن حتى العالم المتفنن قد تكون له بعض الأخطاء وبعض المزالق في بعض تأليفاته. فهذا التلميذ سأل شيخ الإسلام وهو العارف، شيخ الإسلام عارف بكتب أهل العلم
ولهذا قالوا أن شيخ الإسلام من علمه أنه إذا تكلم في علم من العلوم كأنه لا يحسن إلا ذلك العلم. يعني إذا تكلم في التفسير تقول أن الرجل لا يعرف إلا التفسير، إذا تكلم في الحديث كأن الرجل لا يعرف إلا الحديث، حتى قالوا أن كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. إذا تكلم في الفقه فكأنه أحضر علماء زمانه والعلماء المتقدمين، وجعل يأخذ من كل واحد ما يشاء ويرد عليه ما يشاء. وكذلك حتى في الرد على أهل الضلال، شيخ الإسلام قرأ كتب الفلاسفة وقرأ كتب المنطقيين واستطاع أن يرد عليهم وأن يقيم عليهم الحجة وأن يفحمهم، وكما يقال قاتلهم بسلاحه. معانا شيخ الإسلام لما سئل عن المنطق ما كان يرغب في الاستفادة منه، قال لا ينتفع منه الذكي ولا لا يحتاجه الذكي ولا ينتفع منه البليد. ومع ذلك شيخ الإسلام قرأ مثل هذه العلوم لا لنفعها الذاتي، وإنما من أجل أن يرد بها على خصومه الذين تأثروا بالفلسفة والمنطق. هذا التلميذ النجيب سأل شيخ الإسلام عن أنفع الكتب، دلني على كتب أقرأها في العلوم، قال ولا سيما علم الحديث. ثم الأمر الرابع أو المحور الرابع التي تضمنته هذه الوصية سأله عن أرجح المكاسب. أرجح المكاسب هذا يتعلق بالكسب، الكسب يعني عمل الإنسان في هذه الدنيا، ما هي أفضل المكاسب؟ يعني يسأله أيهما أفضل للإنسان، الزراعة، الصناعة، التجارة، الوظيفة. أراد أن يعرف رأي شيخ الإسلام في الوظائف وفي المهن، ما هي أرجح المكاسب التي فيها راحة البال وفيها تحري الحلال وفيها نفع المسلمين ونفع الأمة. أراد أن يعرف شيخ رأي شيخ الإسلام في هذه الأمور الأربعة: الأول أن يوصيه بما فيه صلاحه في الدين والدنيا، الثاني أن يدله على أفضل الأعمال بعد الفرائض، الأمر الثالث أن يدله على أنفع الكتب في العلوم الشرعية لا سيما علم الحديث، والرابع أن يدله على ماذا؟ على أرجح المكاسب. كل هذا أو كل هذه المحاور وهذه الأمور الأربعة ضمنها شيخ الإسلام في التذكير بحديث عظيم، هذا الحديث المعروف بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ. فشيخ الإسلام ألف هذه الرسالة وفي نفس الوقت شرح به هذه الوصية العظيمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن، بعثه معلما وسفيرا وداعيا ومفتيا وقاضيا رضي الله تعالى عنه، وأوصاه بهذه الوصية الثلاث التي تشتمل على هذه الألفاظ أو هذه الجمل الثلاث. قال له اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. تلك الكلمات. وهذه الوصية في حد ذاتها تتضمن أمورا. أولا مما تتميز به هذه الوصية أنها من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، ولذلك قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الوصية وألزم بها معاذا كانت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بزمن يسير. إذن فالعمل بمثل هذه الوصايا هو عمل بالدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأتمه، لم يكن هذا في بادئ الأمر، قاله النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته. ولا شك أن الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته هذه من الأمور التي ينبغي أن يعض عليها بالنواجد وأن يهتم بها. ولهذا انظروا أن الصلاة لما كان أمرها عظيم عند الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر وصاياه في مرض موته أنه كان يأمر بالصلاة، ولما كان التوحيد من أعظم ما أمر به الله سبحانه وتعالى وهو رأس الأمر فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى أمته عن ماذا؟ عن الشرك وعن اتخاذ القبور مساجد. كان في آخر موته يقول لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال العلماء هذا فيه دلالة على أهمية التوحيد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء للناس يدعو إلى التوحيد ومات وهو يدعو إلى التوحيد، فدل على أن أول الأمر ووسطه وآخره إنما يقوم على توحيد الله رب العالمين، فهذا أمر مهم. إذن هذه وصية تمتاز بأنها من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ. الأمر الثاني أن هذه الوصية لا يستغنى عنها أحد من المسلمين مهما بلغ من الفضل والصلاح والسبق إلى الإيمان. لا يوجد أحد يستغني عن هذه الوصية. العالم لا يستغني عنها، طالب العلم لا يستغني عنها، الجاهل لا يستغني عنها، الحاكم لا يستغني عنها، المحكوم كذلك، المرأة، الرجل لا بد له من هذه الأمور، لأن الإنسان لا بد أن يكون متقي لله عز وجل في جميع أحواله، وقد يتعرض لنزعات نفسه أو وساوس الشيطان فيغفل عن استحضار تقوى الله عز وجل في قلبه، لأن كل بني آدم خطأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال وأتبع السيئة الحسنة تمحها، هو علاج لما قد يقع فيه الإنسان، لأن الذنوب لازمة لنفس الإنسان، ما من إنسان إلا ويخطأ، فبين النبي صلى الله عليه وسلم العلاج وأن يتبع السيئة بالحسنة لأنها سبب في محوها وإزالتها. وذكر أيضا أن مخالقة الناس أو معاملة الناس بالخلق الحسن هذا فيه رعاية لحق الخلق، رعاية لحق الخلق، لأن كل إنسان لا شك أنه يتعامل مع الناس أينما كنت أينما حللت حيثما ارتحلت، لابد أن تتعامل مع الناس، في بيتك تتعامل مع أهلك، في الشارع تتعامل مع الناس، في البيع والتجارة تتعامل مع الناس، في المسجد تتعامل مع الناس، إذن يحتاج منك الناس أن تعاملهم بالخلق الحسن. إذن هذا الحديث لا يستغني أحد من الناس عنه مهما بلغ من الصلاح والمنزلة في العلم والإيمان. أيضا مما يميز هذه الوصية أنها وصية جامعة لخصال الخير، هذه الوصية وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ تمتز بأنها جامعة، والجامعة ما معناه؟ هذا مأخوذ من أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وما معنى أوتي جوامع الكلم؟ أي أنه يعبر عن الأشياء الكثيرة بالألفاظ القصيرة اليسيرة، هذا هو جوامع الكلم، فهذه وصية جامعة لأن كلماتها وألفاظها معدودة ومحدودة، تجمعها ربما في 10 أو 15 كلمة، اتق الله حيثما كنت، أتبع السيئة الحسنة، وخالق الناس بخلق حسن، لكن ما تضمنته من المعاني من الأحكام من الأسرار من التعاليم كما يقول شيخ الإسلام لو يعني سرد الإنسان تفاصيلها لم انتهى به الحديث إلى أن تقوم الساعة، لم انتهى به الحديث. إذن فهي واصية جامعة لخصال الخير، لماذا؟ لأنها جمعت بين حقين، الحق الأول هو حق الله يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، والحق الثاني هو حق الخلق، وحق الخلق يعني الإحسان إليهم، ويكون بماذا؟ بالتعامل معهم بالخلق الحسن وهو الخلق الطيب، وخالق الناس بخلق حسن. فكأن شيخ الإسلام لما ذكر هذه الوصية أراد أن يقول لنا أن الدين كله مجموع في هذا الحديث، لأن هذا الحديث يجمع جميع خصال الخير، فيه معاملة المخلوق مع ربه وهي عبادته وتقواه وإخلاص العبادة له وامتثال أمره واجتناب نهيه، وأما التعامل مع خلقه وهو معاملتهم بالحسنى بالأخلاق الطيبة بالأفعال والأداب الشرعية التي جاء الشرع لتأكيدها والأمر بها. إذن هذه وصية، وصية عظيمة كما قلنا، وزيد على ذلك كما بين شيخ الإسلام وسوف نذكره الآن في هذا الدرس أن هذه الوصية، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، هي تبيين وشرح وتفسير لوصية الله سبحانه وتعالى لجميع خلقه، لأن الله عز وجل قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ولهذا قال أهل العلم أن الوصية بالتقوى هي وصية جميع الأنبياء، ما من نبي أو رسول بعثه الله عز وجل إلا قومه إلا وقال لهم اعبدوا الله وأطيعون، اعبدوا الله واتقوه، أطيعوا الله واتقوه. والنبي صلى الله عليه وسلم خاصة أيضا وصى أمته بتقوى الله عز وجل في غير ما موضع أو مناسبة، كما ثبت في حديث العرباض بن سارية لما قال وعظنا صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة حتى ذرفت منها الدموع ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها وصية مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي، الحديث المعروف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بها أمته في كثير من المواطن. وهذا يدل على أن هذه الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية قد حوت تفسير الدين بأجمعه. ونصل الآن إلى العبارة التي استمعنا إليها قبل قليل، وهو قول شيخ الإسلام رحمه الله، قال: وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمدا، يقصد بالخلق العظيم الذي وصف به الله عز وجل محمدا ما جاء في قوله في سورة القلم: وإنك لعلى خلق عظيم. الله عز وجل قال في مطلع هذه السورة: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فالله عز وجل في هذه الآية بيّن أن نبيه الكريم على حظ عظيم من الخلق الكريم، وإنك لعلى خلق عظيم، ذكره بهذه المؤكدات حرف إن وبالله، إنك لعلى خلق عظيم، ووصف هذا الخلق بأنه عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي حظا عظيما من الخلق وليس بعض الخلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متخلقا في الجاهلية، لأن الله عز وجل هو الذي حفظه ورباه ورعاه، ولهذا لم يتدنس عليه الصلاة والسلام بما تدنس به أهل الجاهلية، فكان حافظا للمروءات، وكان محافظا للعهود، وكان معروف بالصدق والأمانة، حتى سماه قومه بالصادق الأمين. وقريش لما اختلفت أيهم يضع الحجر الأسود مكانه بعد تهدم الكعبة، ما كانوا بيحتكموا لرجل إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى طلع عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم أن الحكمة أن يأخذ كل شريف من قريش من طرف هذا الرداء، ثم النبي صلى الله عليه وسلم مسك الحجر الأسود ووضعه في الرداء، ثم لما ذهبوا به إلى المكان أخذه النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة ووضعه في مكانه، فكان له بهذا الحكم العادل وبهذا التصرف الرشيد هذه المكانة العظيمة التي احتلها بين قومه. ولما نزل عليه الوحي وأتم الله عز وجل عليه هذه الدين، أكمل الله سبحانه وتعالى ما تبقى له من الأخلاق الفاضلة. فقوله وإنك لعلى خلق عظيم، هذه شهادة من رب العالمين لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم بالتأويل منهم الطبري: وإنك لعلى خلق عظيم، أي على أدب عظيم، أدب القرآن الذي أدبه الله به، وهو شرائع الإسلام، وهو الإسلام وشرائعه، هكذا قال الإمام الطبري. وروي أيضا عن بعض المفسرين كمجاهد وابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهم أن قول الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم، أي على دين عظيم. إذن كأنه في هذه الآية يريد، أو في هذا الكلام يريد شيخ الإسلام أن يقرر أن من التزم بأخلاق الإسلام فهذا قد التزم بدين الله عز وجل. ولهذا ابن القيم رحمه الله كانت له هذه الكلمة المعروفة منه رحمة الله تعالى عليه، كان يقول: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق شيئا فقد زاد عليك في الدين. الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق شيئا فقد زاد عليك في الدين. قال: وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمدا فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا. الخلق العظيم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ هو هذا الدين الجامع لكل ما أمر الله عز وجل به، ويريد به توحيد الله عز وجل والقيام بحقوقه وعبادته، أو إخلاص العبادة لله عز وجل بامتثال أمره واجتناب نهيه، هذا هو الدين. ولهذا لو قيل لك ما هو دين الإسلام تقول: أن يوحد الله ويعبد ويخلص له في العبادة بامتثال الأمر واجتناب النهي، فهذا هو الدين العظيم، وهذا هو الخلق العظيم الذي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هكذا قال مجاهد وغيره، وهو تأويل القرآن. تأويل القرآن هذا مأخوذ من ماذا؟ من حديث عائشة أنها كانت تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن. ومعنى يتأول القرآن أن يعمل بما أمر به من تسبيح ربه وغيره. لما نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يدخل أو يخرج إلا وهو يسبح الله سبحانه وتعالى. لماذا يسبح الله عز وجل؟ يعني كان يكثر من التسبيح، مع أنه صلى الله عليه وسلم المعهود منه أنه يسبح الله، لأن التسبيح من الذكر، والتسبيح هو تنزيه الله سبحانه وتعالى أن تضاف إليه صفات النقص والعيب، فيقال سبح الله أي نزهه عن العيوب وعن النقائص. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح الله، لكن لما نزلت هذه الصورة إذا جاء نصر الله كان يكثر من تسبيحه لربه. لماذا؟ لأنه كان يعمل بما جاء في هذه الصورة. ماذا قال الله عز وجل في آخرها؟ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان بعض كثير ما يستغفر ويسبح ربه. فقالت عائشة كان يتأول القرآن، يتأول القرآن بمعنى يعمل بالقرآن، ولأن القرآن أنزل لأجل أن يعمل به. قالت كما قالت عائشة كان خلقه القرآن. أن عائشة لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معروف، لما سألها سعد بن هشام بن عامر قال يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله، جاء هذا رجل سأل عائشة، وسأل عائشة لكونها أعرف بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من غيره، لأن الصحابة كانوا يعرفون جانبا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان معهم في المسجد، إذا كان في الشارع، إذا كان في الغزوات، لكن حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر أوقاته وأخلاقه إنما تظهر في بيته. ولهذا الرجل إذا أردنا أن نسأل عنه نسأل عنه في بيته أكثر ما نسأل عنه في الخارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فكانوا يأتون عائشة ويسألونها. جاء هذا الرجل قال يا عائشة أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أما قرأت القرآن؟ يعني ألست تقرأ القرآن؟ قال بلى يعني أقرأه. قالت فإن خلق نبي الله عز وجل كان القرآن. ما معنى هذا الكلام؟ كان خلقه القرآن، أن كل ما أمر الله عز وجل بامتثاله كان النبي صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إليه يمتثل أمر الله عز وجل. وكان إذا جاء في القرآن شيء مما نهى الله عز وجل عنه وحذر منه كان النبي صلى الله عليه وسلم أسرع الناس اجتنابا له وبعدا منه. هذا هو معنى كان خلقه القرآن، هذا معنى خلقه القرآن. والإنسان إذا كان ممتثلا للأمر مجتنبا للنهي مخلصا في ذلك لرب العالمين يوصف بأنه على خلق عظيم، ويوصف أيضا بأنه قد جمع الدين كله، قد جمع الدين كله. ولهذا قال بعد ذلك وحقيقته، يعني حقيقة هذا الخلق. هنا شيخ الإسلام ينبه على أمرين، أحيانا يذكر شيء معرفا به، يعني يذكر تعريف الشيء، وهذا الذي يسميه العلماء بالحد الشرعي، وأحيانا يذكر حقيقة الشيء. فشيء أن يعرف أو أن يعرف هذا شيء، وأما حقيقة ذلك الشيء فهذا شيء آخر. فمثلا لو قلت ما هو الخلق العظيم، نقول هو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما هو حقيقته؟ يعني السر حقيقة هذا الشيء بيّنه شيخ الإسلام، قال هو المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس وانشراح صدر. فأنت إذا علمت أن الخلق العظيم هو في هذا الدين العظيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد العلم ينفع الإنسان أو لا ينفعه؟ ينفع، لكن لا ينفعه نفعا كبيرا، لا ينفعه نفعا كبيرا. لماذا لا ينفعه نفعا كبيرا؟ لأنه إذا علم ولم يعمل كان علمه حجة عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في القرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إذا عملت به، وحجة عليك إذا تخلفت عن العمل به. فكذلك هنا بيّن أن الخلق العظيم هو هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والذي اتصف به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أراد أن يبين حقيقة هذا الخلق. حقيقة هذا الخلق العظيم وهذا الدين هو المبادرة. المبادرة معناه هو المسارعة والتسابق، بمعنى أنك لا تتخلف عن امتثال أمر علمته وعن اجتناب نهي علمته. ولهذا لما عرف بعض العلماء التقوى ماذا قال؟ قال ألا يراك الله حيث نهاك وألا يفقدك حيث أمرك. هذا تعريف للتقوى، وسيذكر شيخ الإسلام بعض معاني التقوى. التقوى ألا يفقدك الله حيث أمرك، يعني وين أمر الله سبحانه وتعالى العباد أنت لا ما لازمش ما تكون تمه، لابد أن تكون إذا كنت قادرا بطبيعة الحال. فلو علمت أن الله سبحانه وتعالى كما قال وأذن في الناس بالحج، وانت عندك صحة وعندك مال وما عندكش مانع باش ما تحج، لابد أن تكون من الملبيه ومن المسارعين. ولا يقولن قائل نعم الحج واجب، لكن أنا في سعة من أمري أحج هذا العام أو العام الجاي أو بعد 20 سنة أو بعد أنهي أشغالي. ولهذا قال أهل التحقيق من العلماء أن الحج تجب المبادرة إليه. لماذا؟ لأنه فرض، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد الحج فليعجل، من أراد الحج فليعجل، لأن الإنسان لا يدري متى يكون أجله، وهذا السنة قد تكون مستطيعا وفي العام المقبل قد تكون مشغولا، قد تمرض، قد تتعطل الراحلة، قد تتغير الأمور والظروف. إذن ألا يفقدك الله حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. نهاك الله سبحانه وتعالى أن تكون في النوادي والملاهي التي يعصى فيها الله عز وجل، حيث الخمر وحيث القمار، فأنت ينبغي ألا تكون من ضمن هؤلاء المبتلين بمثل هذه المعصية. هذه حقيقة التقوى. فقال شيخ الإسلام وحقيقة الدين والخلق هو المبادرة، المبادرة فيها المسارعة. ونحن نجد مثلا في القرآن الكريم من استقرأ بعض آيات القرآن أن الله عز وجل حيث يكون الأمر بالطاعة يستعمل الألفاظ التي تدل على ماذا؟ على المسارعة والمسابقة. فمثلا قال الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. سارعوا، المسارعة إذن فيها تسابق، وأن الإنسان لا يتخلف عن مغفرة الله عز وجل. في آية أخرى قال وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. في آية أخرى قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لما وصف عباد الله من الأنبياء والمرسلين قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وصف الأنبياء بما وصفهم، قال كانوا يسارعون في الخيرات ولم يقل كانوا يفعلون الخيرات، يسابقون في الخيرات، يسارعون في الخيرات. لكن لما تكلم عن أمر الدنيا لم يتكلم عنها بهذا الأسلوب أو بالألفاظ التي تدل على المسارعة. قال مثلا فإذا قضيت الصلاة فامشوا في الأرض، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فانتشروا في الأرض. قال هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، امشوا مقاش، اجروا اسرعوا، لأن الله سبحانه وتعالى وإن أمرنا بسعي في الأرض لكن لا ينبغي للإنسان أن يكون همه هو الدنيا، يعني يصل الليل بالنهار. حتى أن بعض الناس للأسف الشديد من فتنتهم بهذه الدنيا يترك الواجبات ولا يصلي في الجماعة ولا يتعلم العلم ولا يسأل عن ما يهمه في أمر دينه، وهو مشغول ليل نهار صباح مساء مهموم بهذه الدنيا. وفي الحقيقة أنه لا يحصل من هذه الدنيا إلا ما قدر الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح من كانت الدنيا همه، يعني جعل الدنيا همه، جعل الله فقره بين عينيه، جعل الله فقره بين عينيه. سبحان الله، بعض الناس تكون عنده الأموال الطائلة لكن الفقر موجود بين عينيه، يعني عنده ملايير وكان ينفق 100,000 وكأنه أصيب في دنياه وصار ربما يزيد من 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 أشغاله من أجل أن لا ينفق مثلا ذلك المال، يعني المال عنده وكأنه فقير. وهؤلاء هم الذين قيل فيهم يعيشون عيش الفقراء ويحسبون يوم القيامة حساب الأغنياء. من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله، يعني لم يجمع الله عز وجل له شمله، شتت الله عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، يعني لا يكون له من الدنيا إلا ما قد قدر الله عز وجل له. ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وآتته الدنيا وهي راغمة، حتى الدنيا تأتيه وهو عنه وهو عنها معرض أو صاد، لأن الله سبحانه وتعالى أبى إلا أن يكون الأخيار المتقون عباد الله من الذين يحفظهم الله سبحانه وتعالى ويجعل حياتهم الدنيا حياة طيبة، كما قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونجزينهم أجرهم بإحسان الذي كانوا يعملون. إذن انظروا، قال حقيقة الدين هو المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله، يعني الأعمال التي وصف الله عز وجل بأن هذه الأعمال يحبها أو يرضى عنها أو يرتب عليها جزاء أو جنة أو رضا، والأعمال التي لم يرتب عليها عز وجل هذه المذكورات فهي مما نهى عنه. ولكن بيّن شيخ الإسلام أن الدين هو المبادرة إلى امتثال أو إلى فعل ما يحبه الله عز وجل بطيب نفس وانشراح صدر، يعني لا يفعلها وهو كاره لها بل هو مطمئن لها، يعلم أن مثل هذه الأعمال هي التي تجلب له السعادة، وهي التي تكون سببا في دخوله الجنة، وهي التي تجعله عزيزا لا ذليلا، حتى وإن فقد شيئا من ماله أو شيئا من جاهه، لكن في رضا الله عز وجل فليعلم أن الله سبحانه وتعالى سيخلف له ما أنفق وسيجمع له هذا الذي ضيع من جاه أو سؤدة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يفعلها بانشراح صدر، وهذا فيه إشارة إلى وجوب الإخلاص، ولأن الإنسان إذا أخلص في عمله فإنه يكون مقبلا على ذلك العمل مرتاحا بما فعل. تفضل يا شيخ.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما بيان أن هذا كله في وصية الله فهو أن اسم التقوى أو اسم أن اسم تقوى الله يجمع فعل كل أمر الله أو فعل كل ما أمر الله به إيجابا واستحبابا وما نهى عنه تحريما وتنزيها، وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العبادة.
هذا أشرنا إليه في بداية الحديث، قلنا أن وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ هي بيان وتفسير وشرح لوصية الله. وصية الله هي قوله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إذن فالوصية بالتقوى هي وصية جميع الأنبياء والمرسلين. بيّنها شيخ الإسلام ما هي التقوى. هنا لابد أن نبين أمرا مهما سيذكره شيخ الإسلام بعد القليل. التقوى أحيانا تأتي الوصية بها مفردة، تأتي بها مفردة، يعني اتقوا أو أوصيكم بالتقوى أو أوصيكم بتقوى الله. هنا إذا كانت الوصية مفردة فإنه يراد بها الدين، يراد بها هذا الدين الجامع لكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى من امتثال الأوامر. وأحيانا تأتي التقوى قد يضاف إليها شيء آخر، هذا الشيء المضاف إلى التقوى قد يكون من جنسها أو قد يكون فرد من أفرادها، لأن التقوى أحيانا إذا وردت مع شيء آخر فقد يراد بالتقوى هنا اتقاء عذاب الله عز وجل. ولهذا مثلا تجد في القرآن مرة اتقوا الله، ومرة تجد واتقوا النار، فإذا وجدت واتقوا النار فالمراد به اتقاء عذاب الله عز وجل، وهو جعل النفس في وقاية من عذاب الله عز وجل. أراد هنا شيخ الإسلام أن يبين أن اسم تقوى الله، إذا تكلمنا عن تقوى الله ما معنى، قال: يجمع فعل كل ما أمر الله به إيجابا واستحبابا، يعني كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به سواء كان من الواجب أو من المستحب، المقصود يعني فرضا ونفلا. الله عز وجل أمر بالصلاة المفروضة، هي 5 صلوات، وأمر أيضا بصلوات هي نوافل ليست من المفروضات: صلاة الوتر، صلاة الفجر، الرواتب، الاستسقاء، الضحى، وما إلى ذلك من نوافل الصلوات، هذا معروف. وما يقال في الصلاة يقال في الصوم، يقال في الزكاة، يقال في سائر القربات. فاسم تقوى الله إذا أردنا أن نعرفه بالمفهوم العام أو بالمعنى العام بعبارة أدق، نقول هو اسم يجمع فعل كل ما أمر الله به إيجابا واستحبابا وما نهى عنه تحريما وتنزيها، لأن الله عز وجل نهى عن أشياء، منها ما هو محرم ومنه ما هو مكروه. المحرم معروف، يعني كل من يفعل المحرم يرتب الله عز وجل عليه ماذا؟ سيئة وعقاب، يكون عنده جزاء. وأما فعل المكروه إذا تركه الإنسان يؤجر، لكن إذا فعله لا يؤثم. ولهذا الإنسان متعبد إذا أراد أن يكون متصفا بالتقوى أن يفعل الطاعات الواجب منها والمستحب، وأن يترك المنهيات المحرم منها والمكروه، لأن العلماء ذكروا أشياء هي من قبيل المكروه، لكن المكروه لا ينبغي أن يتهاون فيه الإنسان، يقول هذا مكروه معليش يجوز نعمله، لأني إذا عملته ما عنديش سيئة، ما كاش سيئات، لكن هذا لا ينبغي أن يكون فهم الإنسان لهذه المسألة بهذا الكيفية، لأن في ترك المكروه أجر، ولأن الإنسان لو واظب على فعل المكروه فإنه قد يؤدي به إلى الوقوع في ماذا؟ في الحرام أيضا، لأن المكروه قريب من الحرام. فالإنسان إذا امتثل أمر الله عز وجل فرضا ونفلا، وترك نهي الله سبحانه وتعالى تحريما وكراهة أو تنزيها، يكون هذا قد أتى بالتقوى التي أمر الله عز وجل. قال شيخ الإسلام: وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد، هذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد، لأن الإنسان إذا اعتمر بأوامر الله واجتنب نواهي الله، هذا منها ما هو متعلق بحق الله، مثلا الصلاة حق الله، الصيام حق الله، لكن التعامل مع الخلق، الإحسان إلى الوالدين، الإحسان كفالة اليتيم، الإحسان إلى الأرامل، هذا يتعلق بماذا؟ بحقوق الخلق. حتى الزكاة، العلماء قالوا أن منها ما هو حق الله عز وجل ومنها ما هو حق الفقراء، كما قال تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فالتقوى تجمع بين الحقين، حق الله سبحانه وتعالى وحقوق الناس. تفضل.
لكن لما كان تارة يعني بالتقوى خشية العذاب المقتضية للانكفاف عن المحارم، جاء مفسرا في حديث معاذ وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي وصححه: قيل يا رسول الله ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. وقيل: وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: الأجوفان، الفم والفرج. وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فجعل كمال الإيمان في كمال حسن الخلق، ومعلوم أن الإيمان كله تقوى الله.
هنا في هذه العبارات مراد شيخ الإسلام أن يبين معنى التقوى، ذكر معناها العام، معناها العام كما ذكر آنفا، هو أن يمتثل الإنسان أمر الله، أن يمتثل الإنسان أمر الله فرضا ونفلا، وأن يجتنب نهي الله عز وجل تحريما ونزاهة. هذا تعريف للتقوى في معناها العام، والعلماء عندهم تعريفات للتقوى. ذكرنا لكم في بعض الحصص السابقة أن أحد علماء الأمة من السلف من التابعين يدعى طلق بن حبيب، قالوا له: ما التقوى؟ لأنه ذكروا له في الفتنة: ماذا نفعل إذا جاءتنا الفتنة أو ابتلينا بالفتنة؟ قال: ادفعوها بالتقوى، ادفعوا الفتنة بالتقوى. قالوا له: وما التقوى؟ حصرها في كلمة عظيمة يذكرها كثير من أهل العلم، قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هذا كلام عظيم، معنى للتقوى، هو مأخوذ من استقرائه لنصوص الكتاب والسنة. انظروا، قال: أن تعمل بطاعة الله. أن تعمل بطاعة الله أي تعمل بالأوامر التي أمرك بها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: على نور من الله. ما معنى على نور من الله؟ يعني أن تعمل بالدليل الذي جاء في الشرع، لا تنقاد ولا تحتكم إلى الأهواء، إلى البدع، إلى ما يقوله الناس، لأن بعض الناس للأسف الشديد يظن أن التقوى أنه يمتثل الأوامر لكن ليس بدليل الشرع، ربما بما يقوله له من يخضع له، كما يوجد مثلا عند بعض المريدين في الطرق الصوفية يقول لك أنا ما يقول لي الشيخ، يقول لي يقول لو يقول لي اترك صلاة نترك، لأن الشيخ يعلم عن الله عز وجل ما لا أعلمه. هذا يوجد للأسف الشديد عند بعض من ينتسب إلى أهل الإسلام، حتى وجد منهم من مشايخ الطرق المعظمين أنه يصل إلى فترة وإلى حال يسقط التكاليف عن نفسه، يقول أنا ما صليش الآن خلاص، يعني وكأنه مغفور له، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وأمر بصلاة وحافظ على صلاة حتى توفاه الله عز وجل. وهذا يصل إلى حد يقول أن الصلاة قد لا تجب عليه، لأن الله عز وجل أسقط عني التكاليف. وبعضهم يبيح لنفسه سماع المعازف والملاهي المحرم، حتى قيل كما ذكر الشاطبي في الاعتصام أن رجلا قال لأبي علي أحد العلماء، قيل له إن رجلا يقول يزعم أنه بلغ من التقوى مبلغا عظيما، يقول أنه أصبح في حال لا تؤثر عليه الأحوال، ويقال أنه قد وصل، يعني وصل إلى حضرة يعني المقام الأعلى، قال نعم هذا وصل ولكن إلى صقر، هذا لم يصل إلى يعني إلى هذا المقام العلي، مقام الصديقين والنبيين، هذا وصل ولكن وصل إلى صقر، يعني وصل إلى نار جهنم. يعني يكون الإنسان يقول أنا أسمع هذه المحرمات ولا تؤثر فيه لأن حالي صارت أكبر من هذا، هذا كلام ما يقوله الصالحون ولا قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا أمر لابد أن يفهم، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، يعني بالدليل الشرعي. قال ترجو ثواب الله، ما معنى ترجو ثواب الله؟ فيه إشارة إلى الإخلاص. ولهذا لو أنت امتثلت أمر الله عز وجل وعملت بالدليل الشرعي الذي ثبت به، لكن أنت لم تخلص فيه لله عز وجل، هذا ليس من التقوى. إذن التقوى ما هي؟ أن تعمل بطاعة الله بأوامر الله على نور من الله بالدليل الشرعي. ترجو ثواب الله أي وأنت مخلص في أدائك لهذا الأمر، وأن تجتنب معصية الله. تجتنب معصية الله يعني النواهي على نور من الله، يعني بالدليل، ماشي يعني تترك هذا الفعل لأنه في عقلك ليس بطاعة، أو في عقلك بأنه عمل مبغوض، عمل ليس فيه خير، أنت تترك هذا لأن الله عز وجل نهاك عنه، تتركه بالدليل الشرعي. تخاف عقاب الله، وهذا فيه الإخلاص، لأن تركك لهذه الموبقات والمنهيات فيه ماذا؟ إخلاص لله رب العالمين. وللعلماء في التقوى تفسير وشروحات كثيرة، حتى قيل لبعضهم ما التقوى؟ قال التقوى العمل بالتنزيل والخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. ويروى هذا عن علي رضي الله عنه وينسب إليه، ولا أراه يصح. وبعضهم فسر التقوى بأن التقوى هي عبارة عن ذلك الرجل الذي يوضع في أرض شوك، ماذا يفعل؟ قيل لأحد الصالحين ما التقوى؟ قال لو جعلت نفسك في أرض شوك، أرض مليئة بالشوك، ماذا كنت تفعل؟ قال أشمر. قال فكذلك التقوى، هذا تمثيل. بعض العلماء ذكر مثال لمعنى التقوى، قال التقوى يعني أن يكون الإنسان في أرض شوك، كما هذه الدنيا مليئة بالفتن والمعاصي وأنواع البلاءات، فالكيس الفطن الذي يتقي الله عز وجل يعلم ويدرك أين يضع ماذا رجله، حتى يتقي الأشواك التي تضر به وتكون ربما سببا في هلاكه وموته. هنا شيخ الإسلام ذكر أن التقوى أحيانا يأتي تعريفها بهذا لما ذكره، وأحيانا تذكر مقرونة بأشياء أخرى. ولهذا لو كأن شيخ الإسلام يجيب على سائل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله حيثما كنت، وهذا المعنى يجمع بين حقي الله وحق الخلق، فلما قال بعد ذلك وخالق الناس بخلق حسن، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أتي جوامع الكلم. أجيب على أن التقوى أحيانا يراد بها هذا المعنى العام، وأحيانا إذا أضيفت إلى معنى أو إلى اسم فإنه يراد بها معنى آخر قد يكون من جنس هذه التقوى، وإنما يذكره لأنه من أنواعه للتدليل على شرفه وأهميته. ولهذا قال ولما لكن لما كانت تارة، يعني بالتقوى خشية العذاب المقتضية للانكفاف عن المحارم. فإذا تجد الله عز وجل يقول واتقوا النار، اتقوا النار هنا يعني البعد عن النار، يعني من الأسباب التي تفضي بالعبد إلى دخول نار جهنم. قال جاء مفسرا في حديث معاذ قال وكذلك في حديث أبو هريرة الذي رواه الترمذي وصح. قيل يا رسول الله ما أكثر ما يدخل الناس الجنة، أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ هذا سؤال وجيه من هذا الرجل، يعني التي الأسباب التي يدخل بها الإنسان الجنة كثيرة، لكن أراد أن أكثر ما يدخل الناس الجنة، وهذا سؤال الذكي النجيب. ماذا قال الرسول؟ أجاب بجواب يتضمن كلمتين، قال تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق، إذن هنا تقوى الله ذكر، ثم ذكر حسن الخلق، مع أن حسن الخلق داخل في تقوى الله عز وجل، فلماذا ذكر تقوى الله أولا ثم ذكر حسن الخلق؟ قال العلماء هذا ينم عن أمرين، إما أن نقول تقوى الله هو الدين الجامع الذي بعث الله به عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، ويكون ذكر حسن الخلق بعده أنه نوع من أفراده للتدليل على شرفه وأهميته ووجوب الاعتناء به. أحيانا مثلا تجد في النصوص الشرعية أن يذكر الأمر العام ثم بعد ذلك يذكر بعده نوع يكون داخلا في جنسه، مثال ذلك حتى تفهموا هذه المسألة. أنا مثلا قال تقوى الله وحسن الخلق، قد يعترض قائل يقول تقوى الله حسن الخلق داخل في تقوى الله، فلما كرره؟ قالوا هذا وإن كان حسن الخلق من تقوى الله لكن ذكره للاهتمام به، وذلك لشرفه وأهميته. مثلا الله عز وجل يقول في القرآن تنزل الملائكة والروح فيها، في ليلة القدر تتنزل الملائكة، يعني جميع الملائكة، جبريل من الملائكة ولا لا؟ هو من الملائكة، لكن قال والروح فيها، يعني الروح هنا هو جبريل عليه السلام، مع أن قوله تنزل الملائكة داخل فيها جبريل، لكن ذكره ثانية ليدل على فضله وعلى شرفه. فكذلك أحيانا يأتي في النصوص الشرعية ذكر الشيء المجمل ثم بعد ذلك يذكر أحد أفراده أو أحد أنواعه للتدليل على شرفه وأهميته وعلو مرتبته. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يذكر التقوى بمعناها العام ثم يضيف لها شيئا آخر ليبين أن هذا المذكور وإن كان من جنس الأول لكن له أهمية عظيمة. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله، تقوى الله هو أن يأتي الإنسان بالدين كله ثم بعد ذلك لا ينسى حسن الخلق وإن كان من جنس التقوى. كذلك قال أكثر ما يدخل الناس النار، لما سأل هذا الرجل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق، سأل عن ماذا؟ وهذا هو الحكيم، الإنسان كما يسأل عن الجنة يسأل عن النار، كما يسأل عن الوعد يسأل عن الوعيد، كما يسأل عن الترغيب يسأل عن الترهيب، وهذا شأن القرآن، لأن الإنسان لا يكون موفقا في عمله الصالح إلا إذا جمع بين هذين الأمرين، بالترغيب جمع الترغيب وجمع الترهيب. لما سأل هذا الرجل أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق، سأله عن أكثر ما يدخل الناس النار قال الأجوفان، الأجوفان يعني من الجوف الذي يكون يعني في داخل الجسد، قال وهما الفم والفرج، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفم والمقصود به ماذا؟ اللسان. لماذا؟ لأن الإنسان لسهولة اللسان، لأن هذه الجارحة وهي اللسان الإنسان يقع في كثير من الذنوب بسببها، لأن الأمر سهل، كل الأعمال الأخرى قد يحتاج الإنسان إلى أن يخفيها وقد يكون له جهد، إنسان مثلا راح يسرق، باش يسرق؟ يسرق بيده، وهذه السرقة تتطلب تخطيط ووقت وتنظيم وفيها شوية، السراقين يعرفوا هذه الأشياء لازم يخطط ويتحيل الفرصة، لكن السرقة لا يجرؤ عليها كثير من الناس لأنهم يخافون إذا قبض عليهم السجن، وربما إذا كان في عز تطبيق الإسلام تقطع يده شيء صعيب، لكن جارحة اللسان سهلة، باش تغتاب باش تنمم باش تكذب باش تسب هذه أمور سهلة، واحد ما يمسكك أديرها في السر وفي العلن أمام الناس وأمامك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس النار قال الفم، وهو لخفة هذه الجارحة وسهولتها وسرعة الوقوع فيها. ثم قال ماذا؟ الفرج. الفرج خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر لماذا؟ لعظم أثر الوقوع في هذه الخطيئة، خطيئة الفرج، لأنه بالزنا يكون الحمل، يكون التشريد، يكون اللقطاء، تكون الأمراض في الأمة. ولهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار هذان الأمران، اللسان وماذا بعد ذلك؟ الفرج. ثم قال وفي الصحيح عن عبد الله بن عمرو، هنا أريد أن أنبه على شيء نبه إليه بعض الشراح. كلمة الصحيح في الكتب المتقدمين يعنون بها صحيح الإمام البخاري أو صحيح مسلم، يعني ما اتفق عليه البخاري مسلم أو ما تفرد أو انفرد به أحدهما. إذا قالوا في الصحيح يعنون هذا، إما البخاري ومسلم معا وإما البخاري أو مسلم. لكن شيخ الإسلام لا يريد بقوله وفي الصحيح هذا المصطلح، وإنما يريد به ماذا؟ الحديث الصحيح. قوله هو في الصحيح لا يقصد أن الحديث في الصحيحين أو في أحدهما، وإنما يقصد هنا في الحديث الصحيح. إذن قوله في الصحيح أي في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وهذا في التنبيه على أن حسن الخلق أيها الإخوة كون الإنسان يتعامل مع الناس بالأخلاق الحسنة. وقد شرحنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن، لم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وخالق المؤمنين، خالق الناس. والناس يدخل فيهم الكافر والمؤمن، ويدخل فيهم البر والفاجر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن بعثه إلى قوم فيه أهل كتاب، يعني سوف يلتقي مع اليهود والنصارى، ومع ذلك أمره بأن يحسن خلقه خلقه مع الناس. إذن فماذا نحن نقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لنا، وشيخ الإسلام أراد أن يقرر هذه القاعدة، يقول أن التقوى مأمور بها الإنسان، وأعظم ما في التقوى مع رعاية حق الله أن ترعى حقوق الناس، أن ترعى حقوق الناس، أن نخالق الناس بالأخلاق الحسنة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. إذن هذا فيه بيان أن الأعمال من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص. فالإنسان إذا لم تكن عنده أخلاق حسنة حتى وإن كان مجتهدا في العبادة، عنده صلاة وعنده صوم وزكاة ونفقة، ولكن إذا لم تكن له أخلاق حسنة يتخلق بها مع الناس مع برهم وفاجرهم فهذا ناقص الإيمان. إذن فهو يحتاج إلى أن يكمل إيمانه بحسن الخلق. قال فجعل كمال الإيمان في كمال حسن الخلق، ومعلوم أن الإيمان كله تقوى الله عز وجل. إذن فسر الإيمان بأنه تقوى الله عز وجل. ولن يكون الإنسان متقيا إذا لم يرعى حقوق الخلق، قائم بحق الله، صلاة وصيام واستقامة، هذا شيء جميل، لكن يكون ناقص إذا كان له هذا النقص. ولهذا نلحظ أيها الإخوة، نقول هذا بكل صراحة، والحقيقة لابد أن نقبلها حتى وإن كانت مرة. أحيانا نجد، لا نقول من كثير من إخواننا، من بعض إخواننا هداهم الله عز وجل، ظاهرهم الاستقامة بما يظهر عليهم من الاستقامة في الزي، يعني قال عنده لحية وقميص ويحافظ على الصلوات، هذا شيء جميل ومطلوب ولن نهون منه، لأن هذا يدل على استقامة الظاهر. لكن لابد من استقامة الباطن. الإنسان لا يكون محققا للاستقامة التي أمر الله عز وجل إلا إذا كان ظاهره موافقا لباطنه. ولهذا أحيانا مثلا ترى إنسان ظاهره الاستقامة لأنه عنده زي وعنده لحية وعنده قميص، يجي مثلا المسجد ويحافظ على الصلوات، يجي إنسان يعرفه ولا دار معه معرفة، ومن بعد يجي يقول والله هذا نشاركه في تجارة، يجي يقول إنسان هيا نعمل تجارة، هيا نخدمه، تجيب دراهم وأنا عليا الخدم مثلا، ويبدأ يخدم معه، ومن بعد يظهر أن هذا الإنسان بعد ذلك لا عهد له ولا حرمة ولا يحلل ما أحل الله ولا يحرم ما حرم الله، يأخذ الأموال ويكذب وغير ذلك. هذا الإنسان ربما الذي جاء شركه في التجارة يظن أنه هذا الإنسان حكم عليه من ظاهره. ولهذا نقول أن بعض الناس قد يقع لهم بهار ينبهر، يقول أنا يا ما نحافظ على الصلوات مثلا ومانيش داير اللحية، سيقول أنا لا أكل الناس، أنا لا أغش الناس، أنا لا أفعل كذا. ووالله هذه أمور نكلمكم عليها عنها لأنها واقعة وحادثة. بعض الناس يأتينا ويقول لي مثلا انظر فلان تعرفه، ونقول أعرفه، ماذا تقول فيه؟ نقول والله ظاهر والخير. يقول لي والله هذا الإنسان فعل بي كذا وكذا، وسرق لي كذا وكذا، وأخذ مالي ولم يعترف، وقال ولما حكمته إلى الشرع قال أنا لا أحتكم. قالوا هذه دنيا، هذه قفازة، وهذه شطارة، وهذه تجارة. لكن هذا لن نعمم القول أن كثير من الناس يفعلون هذا، لكن يوجد مثل هذا البعض. ولهذا نقول أن كمال الإيمان هو في كمال حسن الخلق. من كان خلقه ناقصا في هذا الجانب فهذا لم يستكمل الإيمان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر كمال الإيمان قال أن تحب في الله وتبغض في الله وتعطي في الله وتمنع في الله، فإذا وفقت إلى هذا فقد استكملت الإيمان. إذن الإيمان أيها الإخوة ليس هو قول باللسان أو اعتقاد بالجنان، وإنما يضاف إليه العمل بالأركان، جميع الأعمال. والأعمال الإيمان هي أقوال وأفعال، وليست أقوال فقط بل هي أفعال، أفعال ظاهرة، أفعال قلبية. تفضل شيخ.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وتفصيل أصول التقوى وفروعها لا يحتمله هذا الموضع، فإنه الدين كله، لكن ينبوع الخير وأصله إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة، كما في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وفي قوله فاعبده وتوكل عليه، وفي قوله عليه توكلت وإليه أنيب، وفي قوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين انتفاعا بهم أو عملا لأجلهم، ويجعل همه ربه ربه تعالى، وذلك بملازمة الدعاء له في كل مطلوب من فاقة وحاجة ومخافة وغير ذلك، والعمل له بكل محبوب. ومن أحكم هذا فلا يمكن أن يوصف ما يعقبه ذلك.
الوقت الأذن هذه عبارة نتم بها الحديث عن الفصل الأول الذي جاء في هذه الوصية، لأن هذا كله يدخل في النقطة الأولى، وهو أن يوصيه بما فيه صلاح دينه ودنياه. شيخ الإسلام لما تكلم عن التقوى أراد أن يقول تفصيل أصول التقوى وفروعها لا يحتمل هذا الموضع، لأن الدين كله هو تقوى الله عز وجل. وإذا أراد أن نتكلم عن الدين كله فإن هذه الرسالة وغيرها حتى لو جئنا بمجلدات وبزوامل الكتب فإننا كل حديثنا هو عبارة عن الكلام في دين الله، وهو عبارة عن الكلام عن هذه التقوى. لكن شيخ الإسلام مع ذلك أراد أن يبين لنا أن التقوى وأن الدين وأن ينبوع الدين، يعني ينبوع الدين لما نقول ينبوع يعني هو المصدر الذي يخرج منه الماء. أحيانا مثلا يكون عندك ماء في عين، لكن تقول هذا ليس هو الينبوع، هذا يعني الحنفية أو العين هذه وصل إليه هذا الماء، لكن أين هو الينبوع؟ الأصل في الينبوع، لأن هذا الينبوع إذا جف أو إذا أزيل لا يصل الماء إلى الحنفية. فكذلك الدين، الدين له ينبوع وله بعد ذلك منافذ وله أصول وله فروع. فالأصل أراد شيخ الإسلام أن يقول أن هذا الدين عظيم، لكن له ماذا؟ لكن له ينبوع وله أصل وله رأس. ما هو؟ قال ينبوع الخير وأصله هو إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة. ولهذا لابد أن يهتم أول ما يهتم وهو رأس الأمر وهو تقوى الله، هو توحيد الله عز وجل. والتوحيد في ماذا يكمن؟ يكمن في عبادة الله عز وجل وإخلاص العبادة له والاستعانة به. قد يقول الإنسان التوحيد هو عبادة الله، نعم هذا صحيح، ولهذا قال أهل العلم بالتفسير أن قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قالوا إلا ليوحدون، يعني يوحدون بالطاعة وبالعبادة. لكن شيخ الإسلام أراد أن يبين أن رأس الأمر، رأس الدين، رأس الإيمان هو في ماذا؟ في عبادة الله وإخلاص العبادة، لأن الإنسان لو عبد الله من غير إخلاص لم تنفعه العبادة. إذن عبادة الله وإخلاص العبادة لله، ثم قال الاستعانة. قد يقول قائل لماذا ذكر الاستعانة مع أن الاستعانة هي من العبادة؟ فكان يكفي أن يقول إياك نعبد، لكن لماذا قال إياك نستعين؟ لأن إخلال الناس بالعبادة إنما جاءهم من هذا الجانب، جانب الاستعاذة والاستغاثة. ولهذا قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. تجد بعض الناس يريد أن يحقق العبادة، يقول أنا أعبد الله، أصلي لله، أصوم، أزكي، أحج، كلها لله عز وجل. لكن أحيانا يأتي الخلل أن هذه العبادة لا تكون خالصة لله عز وجل، فقد يستعين في بعض حوائجه بغير الله عز وجل، بالمخلوق. فمثلا كون الاستعانة بالبشر فيما يقدر عليه البشر جائز، أنت تستعين مثلا بإنسان على قضاء دين من الديون، هذا جائز. لكن هل يجوز أن تستعين بمخلوق مثلا على عبادة لا يختص بها إلا الله عز وجل؟ تستطيع أن تذهب أنت تقول يا فلان إني أدعوك وأتوسل إليك أن تشفيني أو أن ترزقني؟ هذا ما يجوز، لأن هذا لا يخص به إلا الله عز وجل، فلا ينبغي أن يخص به غير الله عز وجل. فأمر الاستغاثة والاستعانة والتوكل هذه من خصائص الخالق سبحانه وتعالى. ولهذا قال شيخ الإسلام رأس الأمر وعموده في الدين عبادة الله وإخلاص العبادة به والاستعانة به. ولأن الاستعانة كون الإنسان إذا ترك الاستعانة لم يستعن بربه عز وجل لم يتحقق له الخير. ولهذا وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما قاله إني أحبك، قاله وأوصيك ألا تدع دبر كل صلاة، يعني أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لأن الإنسان إذا لم يكن له عون من الله عز وجل فأول ما يجني عليه اجتهاده كما قال. ولهذا الإنسان كون يعبد الله عز وجل أيضا يستعين بالله عز وجل على عبادته، لأن الإنسان إذا لم يكن له عون من الله، حافظ من الله، مؤيد من الله، كافٍ من الله، فإن هذا الإنسان لا يقدر على هذه العبادة وقد يضل بها. ولهذا قال وفي قوله فاعبده، إذا كان الأذان أذن بارك الله فيك، فاعبده وتوكل عليه، عليه توكلت وإليه أنيب، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. ابتغ يعني اسأل عند الله الرزق، واعبد الله عز وجل واشكر له فيما أمرك. ثم قال بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين انتفاعا بهم أو عمل لأجلهم. وهذا فيه توجيه وإرشاد إلى وجوب الإخلاص في الأعمال. تفضل. إذن قد نكمل هذه العبارة ونتوقف عندها في بيان شيخ الإسلام أن أنفع ما للعبد أن يعبد الله وأن يخلص في عبادته وأن يستعين به وأن يتوكل عليه في جميع أموره وأن يقطع تعلقه بالمخلوقين. انظر، قال يقطع تعلقه بالمخلوقين، هذا لا يعني أن الإنسان يقطع تعامله مع المخلوقين، لأن الناس كما قيل الناس بعضهم لبعض من بدو وحاضرة، بعضهم لبعض وإن لم يشعروا خدموا. فأنت تحتاج الناس والناس يحتاجونك، وأنت تعين الناس والناس يعينونك، ما يوجد إنسان يستقل بنفسه. أنت تحتاج إلى الطبيب لأنك لا تعرف الطب، تحتاج إلى النجار لأنك لا تعرف صناعة الحطب، تحتاج إلى المعلم لأنك لا تكون معلما في أول عهد، فأنت تحتاج الناس. ثم بعد ذلك أنت تكسب صناعة أو مهنة أو وظيفة فتعلم الناس وتنفع الناس. لكن المرفوض أن الإنسان لا يعلق رجاءه، خوفه، عبادته، طمعه بالمخلوق. لا تخضع عنا لمخلوق على طمع فإن ذلك نقص منك في الدين، واسترزق الله مما في خزائنه فإن رزقك بين الكف والنور. هكذا قال الشاعر الحكيم. بعض الناس للأسف الشديد يعرف بأن الله عز وجل هو النافع وهو الضار، وأن الله عز وجل هو الخالق المدبر لشؤون خلقه المصلح لهم، وأن الله سبحانه وتعالى هو الرازق. ولهذا انظروا، استدل شيخ الإسلام بهذه الآية، وليس لأنه يعني اختار آيات هكذا، وإنما لغرض، قال فابتغوا عند الله الرزق، مع أن الرزق قد تلتبس أسبابه عند الناس. انت تروح الإنسان يقول دخلني الخدمة لأنه عنده جاه، وتروح له، هذا لا يخدع، لا يخدش في التوكل، وليس معنى أنك ابتغيت عنده الرزق، لكنه هو جعله سبب. لكن لو ذهبت أنت إلى هذا الإنسان وأنت في الليل طلع وتحبط وأنت ذاهب إليه، تقول أن هذا المخلوق، يعني هذا الإنسان الذي أذهب إليه، مستقبلي معلق بما سيقوله أو بما سيفعله، وأنه إذا لم يقبل توظيفي فإن أبواب الرزق قد سدت في وجهي، وأنا أعود خائبا خاسرا، وأنه إن قبل توظيفي فأنا ظفرت بالمرغوب. يعني تجعل تعلقك بما سيقول هذا المخلوق، مع أن هذا المخلوق والله لا يفعل شيئا إلا بشيء قد قدره الله سبحانه وتعالى. فأنت تذهب وأنت مطمئن الباب، تقول أن هذا سبب من الأسباب جعله الله سبحانه وتعالى لي سببا، وقد يقدر على أن يوفر لهذا الوظيف وقد لا يقدر. ولهذا ترى أحيانا مثلا إنسان يعلق حاجته بمخلوق، يقول والله غنروح هذا الإنسان، ويقول له شوف أنت روح هذا الإنسان وراك مهني، هذا الإنسان راح يدخلك للخدمة هذه ما كاش مشكلة، لأنه قادر عليها ولأنه صاحب الشركة، وتروح لهذاك الإنسان ويهيئ ربي بعض الأسباب المانعة على أن تكون موظفا، تقول لك رحت فلان ومع ذلك ما وظفكش. وأحيانا يأتيك من أخبار الناس يقول لك والله أنا رحت للشركة هذيك، طيب شكون اللي دخلني لي يخدم العساس البرونطة، هو اللي كان سبب فيه، مع أنه لا يملك الأمر. لكن هذا قد يكون أحيانا من أن الله سبحانه وتعالى قد يقدر الشيء في ذلك الموظف البسيط يكون سببا في أن يصل رزقك إليه، ولا يكون ذلك الحاكم الذي له الأمر والنهي أنه يكون سببا في توظيفك. والحاصل أن الإنسان ينبغي أن يقطع علائقه بالمخلوقين، اعلم أن المخلوق إنما هو سبب، لا يضر ولا ينفع ولا يجلب لك رزقا ولا يؤخر لك رزقا، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يأذن بكل ذلك. ولهذا شيخ الإسلام قال بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين انتفاعا بهم أو عملا لأجلهم، لا تعمل لأجلهم، ويجعل همه يعني مقصوده أولا وآخرا وفكره وباله ربه تعالى، وذلك بماذا؟ يكون بملازمة الدعاء له في كل مطلوب. الإنسان إذا مثلا ذهب لأمر ما باش يقضي حاجة من الحوائج، إذا مثلا خرج من بيته ويريد أن يحصل على شيء على قضايا حاجة، يقول توكلت على الله، يسأل الله، يقول يا ربي يسر لي هذا الأمر، مع أنه يعلم أنه يذهب إلى إنسان قد يقضي له هذه الحاجة، لكن ليعلم أن الذي يقضي له هذه الحاجة ويسر له هذا الأمر هو الرب سبحانه وتعالى. ولهذا إذا كان الإنسان دائما متعلقا بالله عز وجل في دعائه في كل مطلوب، قال في كل مطلوب يعني من فاق حاجة مخافة غير ذلك، يعني حاجة خفتها تسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذك منها، حاجة تريد أن تطلبها مصلحة خير دنيا مال تسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك إليه وأن ييسرك الأمر. قال والعمل له بكل محبوب، ما دمت تدعو الله عز وجل فأنت مع الله وأنت بعيد عن ذلك عن تعلق قلبك بالمخلوقين، ما دمت تعمل لله عز وجل بكل محبوب، المحبوب هو ما أحبه الله وما أحبه رسوله، فأنت في خير. قال شيخ الإسلام كالخلاصة ومن أحكم هذا، يعني من أحكم يعني عامل علم وعمل بما جاء في هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، قال فلا يمكن أن يوصف ما يعقبه ذلك. يعني كل إنسان أحكم هذا الحديث فهمه علمه فقهه عمل به لا يمكن أن توصف تلك الخيرات والثمرات والآثار العظيمة التي يجنيها من عمل بمثل هذا الحديث. وهنا يأتي حديث شيخ الإسلام أو ينتهي حديث شيخ الإسلام عن المسألة الأولى المتعلقة بما يكون فيه صلاح العبد في أمر دينه وأمر دنياه، ثم بعد ذلك سينتقل شيخ الإسلام إلى الحديث عن أفضل الأعمال بعد الفرائض. هذا إن شاء الله تعالى نتركه إلى موضوع الدرس المقبل، وأنا سوف ألتزم إن شاء الله يعني بداية من هذا الأسبوع حتى أنهي هذه الرسالة، ولا يدخل علينا رمضان إن شاء الله إلا ونكون قد أنهيناها. ولهذا سوف تكون هذه الدروس يعني أسبوعية، يعني كل يوم جمعة حتى ننهيها، وبقيت لنا تقريبا 3 أو 4 دروس أو 5 على الأكثر نحاول أن ننهي بها هذه الرسالة القيمة الجميلة المهمة في ألفاظها في مضمونها في أحكامها، لأنها تنم وتدل على ما كان عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من العلم الغزير ومن الاستدلال بأدلة الشرع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وحتى لا أنسى أذكر إخواننا المصلين وخاصة رواد هذا المسجد وحتى الذين يأتون بقصد السماع إلى هذه الدروس أن أهل المسجد الآن لهم عمل سيسرعون فيه إن شاء الله حتى يكملوا مشروع هذا المسجد، والذي يعني هذه التوسعة المنتظرة لتكون إن شاء الله في شهر رمضان يرغبون من الإخوان ومن المصلين ومن أهل الإحسان من ذوي الأيدي السخية أن يبادروا وأن يسارعوا. ونحن قد تكلمنا عن المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله عز وجل، وإن من أحب الأمور إلى الله سبحانه وتعالى الإنفاق في سبيل الله بالقليل والكثير. أهل المسجد ينتظرون منكم دعما ودفعا لمسيرة الأشغال التي تنتظرها التوسعة الجديدة لهذا المسجد، فنرجو من إخوان أن لا يبخلوا بما أتاهم الله سبحانه وتعالى من فضل، والله سبحانه وتعالى يعوضهم خيرا في كل ما أنفقوا من مال، كما قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.
شيخ نرجو يعمر الصناديق فرغ يوم الجمعة فقط مساء فرغ.
إذن هناك دعوة إلى ملء هذه الصناديق الفارغة التي تشتكي.
شيخ هذا سؤال يلح صاحب السؤال أسئلة كثيرة. شيخ نسأل السؤال كما طرحه الأخ مضحك فيه. قال السائل نرجو الإجابة، هل يجوز أخذ علبة تزيين روبي روز للوجه والشموع والحذاء العالي في حقيبة العروس؟ نرجو الإجابة لأن الجمعة القادمة يكون ذهابنا إلى بيت العروس.
سؤال فيه نوع من الحرج لكن لا بأس من الإجابة عليه. هو معروف أن أدوات الزينة الخاصة بالمرأة هذه لا حرج في استعمالها إذا كانت المرأة فيما بينها وبين زوجها، بل هذا مطلوب. لكن إذا كانت أشياء تتخذ للزينة وتكون مدعاة لإظهار الزينة إلى الأجانب فلا شك أن هذا مما منع عنه الشرع، إما تحريم لذاته وإما لذريعة الوقوع فيما نهى الله عز وجل عنه. فمثلا هذا الذي يعرف الحذاء الكعب العالي للمرأة إذا كانت تمشي به في البيت بينها وبين زوجها فلا بأس، ما نقول بأنه محرم، ولكن إذا كانت تمشي به بين الناس ويراها الأجنبي فلا شك أن هذا